إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا درس يتعلق بكتاب مهم وعظيم، وهو كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع، أعني موضوع أخلاق العلماء أو آداب العلماء بارك الله فيكم، أو الأدب بشكل عام لطالب العلم والعالم على السواء، قد اعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى به عناية فائقة. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن أئمة السنة قد عنوا بأبواب العلم كلها، قد عنوا بأبواب العلم كلها، ومما أولوه عناية ورعاية ما يتعلق بآداب حملة العلم وأخلاق أهله، فصنفوا في هذه المسألة أو في هذا الباب المصنفات، وألفوا فيه المؤلفات، منها المفرد بمعنى الذي أفرد في ذكر جملة من الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى أو يستحب أن يتحلى بها أهل العلم وطلابه كلهم على السواء، طالب العلم والأستاذ أو الشيخ أو العالم. فمنها كما قلت المصنفات المفردة ككتب أو ككتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله، جامع بيان العلم وفضله، وكتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومنها كتاب الإمام الآجري هذا، وغيرها كثير. ومنها المضمن، أي الذي ضمن جملة من هذه الآداب وأفرد بمبحث من مباحث تلك الكتب. ولا يخفى عليكم لو نظرتم نظرة سريعة وعابرة في أي رسالة ولو كانت مختصرة فيما يتعلق بعلوم الحديث، ستجدون فصلا أو مبحثا في آداب طالب الحديث، في آداب طالب الحديث. وما كان هذا الأمر ليكون لولا إدراك الأئمة رحمهم الله أهمية هذا الباب وضرورة العناية به والتذكير، فلا يزال العبد في حاجة إلى تذكير بهذا الباب وبهذا النوع والمبحث المهم الذي لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنه. ولهذا قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، الإمام والدين كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولا شك أن تعلم الأدب وتعلم الهدي والدل
مما اعتنى به العلماء بل حتى الحكام آنذاك، فكان الواحد منهم يأتي لأبنائه بالمؤدب ليعلمه ويؤدبه ويهذبه. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. ونحوه قال الإمام الليث ابن سعد رحمه الله فيما أسنده الخطيب رحمة الله عليه في شرف أصحاب الحديث. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. قال: فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، إلى أن قال رحمه الله: وانظر إلى أدب الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله من المدارج. وهو كما قال: ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل الأدب. وكان أبو سلمة كما في تاريخ ابن أبي خيثمة كان يماري ابن عباس، فحرم علما كثيرا، حرم علما كثيرا من ابن عباس، ما كان يحدثه ولا يجيبه بسبب الممارات. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا ميزان لا يطيش، هذا ميزان لا يطيش. على هديه عليه الصلاة والسلام توزن الأقوال والأعمال، وعلى سيرته صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع، وتأملوا معي بارك الله فيكم إلى هذه الكلمات المهمة والدقيقة، قال رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث، يعني من يطلب العلم وبخاصة الحديث، الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا، يكون نزيه عفيف ولا يستجلب بتعلمه ماذا مما في أيدي الناس أو أوساخ الناس أعطوه أو منعوه والعياذ بالله. وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. ولك أن تتأمل في الطائشين بارك الله فيك، كم استجلبوا على الدعوة من الويلات والتبعات بسبب الطيش وعدم الإدراك وعدم إنزال الأمر منزلته الشرعية. قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. يجب أن تراعي هذا ويجب أن تدركه. حدث الناس بما يفهمون. المقولة الأولى لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقول علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقلهم طيشا وغضبا؟ لماذا؟ يجب أن يكون أكثر الناس أدب أكملهم أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. لماذا؟ قال: لدوام قرع أسماعهم، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. دائما يسمعون هدي رسول الله ويقرؤون، أو يقرأ أحدهم ويسمع الآخر، يقرع أسماعهم الأخبار المشتملة على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه. قال: وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، يعني من الأئمة من سلف الأمة، فيأخذ بأجملها وأحسنها، أي أحسن الأخلاق وأحسن ماذا؟ الآداب وأجمل الأوصاف. نعم. ويصدف عن أرذلها ونعم وأدونها، أي يترك ويبتعد عن الأراذل من تلك الأخلاق والأوصاف، ويبتعد عنها ويفر منها، بارك الله فيكم. انتهى كلامه رحمه الله. وأسند الخطيب رحمه الله أيضا عن نعيم الضبي قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، كروح بلا جسم. قال الخطيب رحمه الله معلقا: إنما شبه العلم بالنار لما روينا عن سفيان ابن عيينة أنه قال: ما وجد للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها، أي نأخذ ونستفيد منها، ولا ننتقص عنها، ولا ننتقص عنها. وأسند الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن يوسف بن الحسين أنه قال: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. أعيد: قال بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. ومن أمثلة الأدب، أعني أدب السلف، وكما قال الإمام الخطيب رحمه الله: من كثرة ما يطرق أسماع هؤلاء الطلاب من طرائق المحدثين ومآثر الماضين، أقول من أمثلة الأدب وتأدب السلف حتى مع تحديثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ابن سمعون في أماليه بسند لا بأس به عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث، سأل الرجل سعيدا عن الحديث عن حديث، قال: وهو مضجع، كان سعيد مضجع، فجلس رحمه الله، قال: فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن تتعب نفسك وترهقها. فقال له سعيد رضي الله عنه: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مضجع، وأنا مضجع، يعني يجب أن يحدث في نظره، وهذا من أدبه أن يحدث على أكمل ماذا؟ على أكمل صورة وهيئة وجلسة. وأسند ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه إبطال الحيل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك، أي أثر هذا العلم الذي تعلمه، في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه، وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. هذا العلم بارك الله فيكم الذي يرشد الأئمة وينبه إلى أخلاق حملته، نعم هو عظيم، والله جل وعلا يصف ما ألقاه على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيجب على حملة هذا العلم أن يكونوا أهلا للتحلي بآداب حملة العلم وأخلاق أهله. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال، قال: إنما كان يطلب هذا العلم، إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك، العقل والنسك. قال: فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا، قال أي هذا الناسك غير المتعقل أو غير العاقل، ماذا يقول؟ يقال: هذا أمر، أي هذا العلم، لا يناله إلا العقلاء، فلم يطلبه، أنا أتفرغ للعبادة، أما العلم لا أتحمل، ما أستطيع، فهذا ناسك غير ماذا؟ غير عاقل. قال: وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا، قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك، فلم يطلبه، هذا ترك وهذا ماذا؟ ترك. ثم انظر إلى ما قال الإمام الشعبي وهو يتخوف مما قد يصير الناس إليه. قال: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم، هذا العلم رهب، خاف أن يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. خشي أن يؤول الأمر في كثير من الناس إلى أن يطلب هذا العلم من ليس له عقل ولا نسك، والعياذ بالله. لا أدري لو رأى هذا الزمان الذي نحن فيه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد نقل هذه المقولة عن الإمام الشعبي في ترجمته من السير مختصرة، هذه المقالة أخرجها أو وردها مختصرة، وعلق عليها بقوله: يريد بالعقل الفطنة والذكاء ونحوه. الفطنة والذكاء وماذا؟ ونحوه. ولكم أن تربطوا هذا القول بما سبق ذكره من كلام الحافظ، من؟ الحافظ الخطيب رحمه الله، لما ذكر الواجب على طالب الحديث مما ذكر قال: وأقلهم طيشا وغضبا. هذه المقدمة بارك الله فيكم بين يدي هذه الرسالة النافعة، أحببت أن أذكر بجملة من هذه المضامين، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين. ثم إن هذه الرسالة مؤلفها أحد الأئمة الأعلام، وهو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ثم المكي، توفي رحمه الله 360 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلقى هذا العلم العلم عن جمع من الحفاظ والعلماء في عصره، ومن هؤلاء أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله، وأخذ أيضا عن الحافظ أبي بكر الباغندي، وعن الحافظ أبي سعيد بن الأعرابي، وعن جمع، وأخذ العلم عنه جماعة كعبد الملك بن بشران، وكالحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، وغيرهما. وأثنى على الحافظ الآجري رحمه الله جمع من الحفاظ والعلماء. قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله: كان ثقة صدوقا دينا. وبمثله قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع. وقال في العبر: كان ثقة دينا صاحب سنة. وقال في العلو: كان الآجري محدثا أثريا حسن التصنيف. وقال الحافظ ابن العماد في شذرات الذهب: قال الإمام المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة. وقال ابن تغربردي في النجوم الزاهرة: كان محدثا دينا صالحا ورعا مصنفا، ووصفه بالحفظ. وغيرها من مقالات الحفاظ والعلماء في الثناء على هذا الإمام العلم، وله مؤلفات عديدة. ومن أشهرها كتاب ماذا؟ الشريعة، كتاب الشريعة وغيرها. وأما هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو هذه الرسالة فهذه رسالة نفيسة وعظيمة القدر، قد وصفها الإمام ابن رجب رحمه الله بوصف دقيق في رسالته شرح حديث ما ذئبان جائعان. قال رحمه الله هناك: وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو هذا المصنف من أجل ما صنف في ذلك. ومن تأمل تأمل الرسالة علم منه طريقة السلف والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم ثم عرج رحمه الله عن الإمام ابن رجب، قال: هذا كان يتكلم فيه الآجري رحمه الله في سنة 300، كيف لو رأى زماننا هذا الذي صارت الأمور أضعافا مضاعفة على ما كان في عصره، يعني من التخلف عن طريقة من؟ السلف. كيف لو رأوا أبو بكر الآجري أو الإمام ابن رجب ما آل إليه الأمر الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الرسالة العظيمة هي مبنية على مسألتين. المسألة الأولى ذكر فيها أوصاف العالم العامل، أوصاف العالم العامل بعلمه وما يتعلق به، وما يتعلق بهذا العالم العامل من أوصاف وأمور. والمسألة الثانية في ضد ذلك، وهي في ذكر العالم الذي لم ينتفع بعلمه. وقبل أن يبدأ في الدخول في المسألتين مهد بتمهيد وقدم بمقدمة فيها بيان فضل العلم وفضل أهله والحث على طلب العلم والاستكثار منه. هذا ملخص ما في هذه الرسالة العظيمة، وما أحوجنا إلى أن نتدبرها وأن نقرأها وأن نتأملها وأن نتحلى بما ذكره رحمه الله من الآداب والأوصاف المحمودة، نعم، في من علم علما فعمل به، لنسلك هذه الطريق ونتبع تلك السبيل. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد في الدارين، ونبدأ بسم الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل، أما بعد. فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل
نعم. بدأ المصنف رحمه الله ها هنا هذه الرسالة بالبسملة ثم الحمدلة لله جل وعلا الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه المقدمة وهذه الديباجة فيها بيان وتنبيه وتذكير نعم بمنزلة العلماء في الشرع المطهر ومكانتهم ومنزلة ما يقومون به وعظيم ما يعرفون الخلق به. ودلل رحمه الله على ما ذكر ها هنا في هذه المقدمة مما سيأتي بأدلة عديدة من آيات شريفة وأحاديث نبوية عظيمة سيأتي ذكرها، كلها تتضمن أعني هذه الأدلة وهذه التقدمة كما قلت بيان منزلة وفضل العلماء العاملين ومكانتهم، وفيها أيضا الحث على طلب العلم والاستكثار منه ولزوم غرز هؤلاء العلماء الذين هذه بعض أوصافهم، هذه بعض أوصافهم، والتحلي بأخلاقهم والتأسي بهم والاقتداء بهم فيما يأتون ويعرفون ويعلمون الناس من الحلال والحرام. فهؤلاء العلماء ما تقلدوا هذه المنزلة الرفيعة ولا نصبوا هذا المنصب العالي والمكانة الرفيعة العالية إلا لتحليهم بأخلاق، أخلاق بينهم وبين الله، وأخلاق بينهم وبين الخلق، وأخلاق فيما بينهم وبين أنفسهم. فالآداب بارك الله فيك ليست الآداب فقط مع الناس، هي أدب للعبد بينه وبين الله، وأدب للعبد بينه وبين الخلق، وأدب للمرء مع نفسه. فتحلي هؤلاء بهذه الآداب وهذه الأخلاق على هذه المنازل والرتب أورثهم هذه المنزلة الرفيعة وهذه الأوصاف الجليلة التي بدأ بها الإمام الآجري رحمه الله هذه الرسالة العظيمة. ونعلق على ما بعض الكلمات التي ذكرها، فيقول رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين. يقول الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند هذه الآية مبينا أن الله جل وعلا قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنن عظيمة، لكن من أميز المنن وأعظمها أن امتن عليه بأن علمه ما لم يكن يعلم، وهذا فيه فضيلة العلم ومنزلة العلم. فعلمهم الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة، وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. هل معنى هذا بارك الله فيكم أنه يفهم منه أنه يدعي الآجري رحمه الله لهؤلاء العلماء العصمة؟ لا يفهم منه هذا بارك الله فيه، وإنما فيه بيان منزلتهم. فالواجب والحالة ما ذكرنا أن يكون لهم نصيب من الإجلال والتوقير والتعزير والتعظيم والذب عن العرض والدفاع عنهم وهكذا، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والحق من الباطل. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، أي عظيم أيضا، فضلهم عظيم وخطرهم، أي إذا ما غابوا على الناس عن الناس بموت أو نحوه هلكت الناس، والتعدي عليهم خطير، والاعتداء على مقامهم كذلك خطير جدا وعظيم. هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى من درجة الزهاد. قوله ورثة الأنبياء إلى آخره، هو منه إشارة رحمه الله إلى حديث سيرد، وهو حديث حسن لغيره عند أبي داود وغيره، والذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. الحديث قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مستنبطا من حديث ورثة الأنبياء، قال في كلام مطول عظيم، قال فيه رحمه الله: فيه، أي مما يدل عليه هذا الحديث من الفقه، أمر للأمة بطاعتهم، أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وقوله رحمه الله: مجالسهم تفيد الحكمة، أي تعلم وترشد الناس إلى الحق من الكتاب والسنة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، ينزجر أهل الغفلة. نعم، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، فالدعوة ليست فقط باللسان، الدعوة باللسان وبالأعمال أيضا، وبيان الحق للخلق يكون بالقول ويكون بالفعل. ولهذا قال العلامة ابن باديس رحمه الله في الدرر الغالية في أدب الدعوة والداعية: ولا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. ثم ذكر رحمه الله أن كثيرا من الكفار إنما دخلوا في الإسلام بماذا؟ بالأفعال. لما رأوا حسن معاملة الناس وصدقهم في المعاملة كان ذلك سببا في ماذا؟ في إسلامهم. وهكذا العلماء بأعمالهم ينزجر أهل الغفلة فيرجعون. وما ابتلي المرء بأشد من الغفلة والقسوة، كما قال إياس بن معاوية رحمه الله في ترجمته من تهذيب الكمال: أشد ما يبلى به المرء الغفلة والقسوة، الغفلة والقسوة، نعوذ بالله منهما. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. لماذا بموتهم تكون المصيبة؟ بارك الله فيكم، لأن بموت العلماء ورثة النبوة ومعلم الخلق الحق يذهب علم كثير، يذهب علم كثير، فيصاب الناس بالمصائب وتنزل بهم النوازل، ولا جواب عند من يعرفهم أو يدلهم. مات هؤلاء العلماء الذين يعرفون ويدلونهم. جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، شهدت جنازة زيد بن ثابت، قال: فلما دلي في قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره، أي من أراد، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، والله لقد دفن اليوم علم كثير. فلذلك موتهم مصيبة، موتهم مصيبة على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه سئل، قيل ما له، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم هذا علامة هلاك الناس. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأن هؤلاء العلماء هم الذين يدلونهم ويعرفونهم، كما قال الإمام هاهنا رحمه الله: بهم يعرف الحلال والحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح، والحسن من القبيح. فموتهم مصيبة وثلمة في الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرون الغافل إما بالقول وإما بماذا؟ بالفعل. يذكرون، لأن هذا من مهمتهم ووظيفتهم، التعليم والتذكير والبيان ودعوة الناس إلى الحق، فهم يقومون بوظيفة النبي أو الأنبياء. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس والبيان لهم والبلاغ. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهم يقومون بهذه الوظيفة من دعوة الناس والبيان لهم وتبليغهم دين الله، بيان الحق للخلق. فمن ذلك تذكير الغافل، ومن ذلك تذكير الغافل. يقول بلال بن سعد رحمه الله، أحد الأئمة كما في ترجمتي من تهذيب الكمال: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع في كفك دينارا. الذي يذكرك ويعينك، يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكر، خير لك من أخ كلما لقيك أعطاك ماذا؟ دينارا. قال رحمه الله: ويعلمون الجاهل. ويعلمون الجاهل، لأن هذا كما قلنا من البيان ومن الدعوة. ومثاله أيضا، أعني تعليمهم للجاهل، ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة ماذا؟ علموه. وهكذا كما قال الإمام هنا: يعلمون من؟ يعلمون الجاهل. النخعي رحمه الله لا يتكلم عن نفسه ولا عن واحد ولا عن اثنين. كانوا، أي هكذا كانوا، ممن أدرك، سواء ممن عاصر أو ممن سبقه، أو ممن سبقه، يعلمون الناس ويعرفونهم. لأن المرء إذا ما أساء في صلاته فكأنه ماذا؟ قد يترك أركانا وقد فيصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث المسيء لصلاته أو في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن المناسبات كما يقال، ومن الطرائف أيضا، جاء في شذرات الذهب لابن العماد أن رجلا، نسيت ترجمة من الآن، لكن فيه رجل ذكر في ترجمته هناك، كان يلقب بشيخ المطاهر، بشيخ المطاهر. ماذا كان يفعل؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ هذا الرجل كان يجلس عند أماكن وضوء الناس، مكان وضوء الناس، فكلما رأى رجلا لا يحسن الوضوء علمه الوضوء على السنة، علمه وضوء إيش؟ السنة، وعرفه، فلقب بشيخ ماذا؟ بشيخ المطاهر. نعم. قال رحمه الله: لا يتوقع أو لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بمعنى لا يؤتى الناس من قبلهم بداهية أو غائلة تنزل بهم بسبب أهل العلم أبدا الذين تقدمت أوصافهم. لا يؤتى الناس من قبل العلماء أبدا، علماء السنة أبدا، إنما يؤتى الناس من قبل المتحذلقين، الفتانين، المتعالمين، الذين يتقلدون مناصب العلم والعلماء وليسوا من أهلهم، أعني من أهل العلم، فيفتنون الناس ويصدون الناس عن دين الله، بل في أفعالهم وأقوالهم، نعم، ما يدل على بعدهم عن العلم والعلماء، ويكون الواحد منهم أو بعضهم سببا في صد الناس عن دين الله. وما أكثر هؤلاء في مثل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: يا شيخ، ألا يوجد أناس يوصف بأنه العالم الفلاني أو العلامة الفلاني أو الحافظ الفلاني، ألقيت عليه بعض هذه العبارات؟ نقول: ولو قيلت هذه العبارات فهي كما قيل ألقاب مملكة في غير موطنها، كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد، لا تنطبق على أمثال هؤلاء، إنما هالات أسبغها أصحابها لأهلهم أو لذويهم لينفذوا ماذا؟ ما أرادوا في الناس، فيضلوا الناس والعياذ بالله ويصدوهم عن دين الله جل وعلا. وما أكثر هؤلاء، سواء كانت هذه في الأقوال أو في الأفعال، في باب الشهوات أو في باب الشبهات. والله إن الدعوة قد ضربت في بعض البلدان بسبب بعض الأقزام الأغمار الأغرار الذين ضروا الدعوة في بعض البلدان وتزيوا بزي العلم وليسوا من أهله، وبخاصة في باب السلوكيات، في باب السلوكيات. وما أكثر الناس الذين يردون فيشتكون من أمثال هؤلاء، فعلوا وفعلوا 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 وقالوا وقالوا وقالوا. من أكثر الناس طيشا وسفها وأقلهم تدينا والعياذ بالله. فكم أضر هؤلاء؟ لا يقول أن قائل هؤلاء من أهل العلم، أبدا لا يؤتى الناس من قبل علمائهم، إنما يؤتى الناس من قبل الجهال الذين تزيوا بزي العلم وليسوا من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، معلقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيريده لعله المصنف، وهو حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. علق رحمه الله هنا في الاعتصام بقوله: قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث. بعض العلماء يخاطب أهل العلم وطلابه أن يتدبر هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرفت أو وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. هل معنى هذا أنه ينفي عن أهل العلم الوقوع في الخطأ؟ حاشا وكلا، لا يريد هذا، لا يريد رحمه الله الدفع عن وقوع بعض أو آحاد من أهل العلم في الخطأ، فهذا وارد لأنهم بشر. غرائب مالك ما خلف فيه مالك للدارقطني، أليس كذلك؟ وغيرهم. وهكذا الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة للزركشي وغير ذلك، بارك الله فيكم، يرد على الإنسان أن يقع في ماذا؟ في خطأ بقول. لكن العبرة أن هذا الذي وقع في الخطأ وهو معدود في العلماء بحق، ما تعمد الوقوع في الخطأ ولا قصد مخالفة الحق، وإنما أراد موافقة الحق واستفرغ وسعه لكنه لم يصب الحق. هنا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وإلا فهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتثبتين وكبير المتقنين ورأس المتثبتين رحمه الله ورضي عنه، إمام من أعظم أئمة السنة وأجلهم، أفتى في بعض الفتاوى أو بعض الأقوال خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الليث بن سعد: أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل قال أحد من أهل العلم أن مالكا مبتدع أو أن مالكا ضل أو ما أحد قال هذا؟ والليث نفسه يقول خالف فيها نص خالف فيها النص، يعني أخطأ. لماذا خالف؟ إما أنه لم يبلغه الحديث، أو بلغه ولم يصح، أو بلغه وصح عنده ولكنه غاب عنه حين الفتيا والجواب، وإما هذه اعتذارات بارك الله فيك. إذن لا يعني الشاطبي رحمه الله بهذا الكلام أن العالم لا يقع في ماذا؟ في الخطأ. يقع العالم في الخطأ أحيانا، لكنه إذا ما رجع في هذا الخطأ ماذا؟ رجع. ولا يخفى على واحد منكم أظن المقالة المشتهرة عن الجميع: أي قول قلته يخالف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول إيش؟ عرض الحائط. أليس هذه مقالتهم جميعا؟ هذا الذي ندين الله فيهم. إنما البلاء يأتي من هؤلاء الأقزام المتعالمون الذين يتقلدون مناصب العلم والفتيا وليسوا من أهل الفتيا ولا العلم. فهمت؟ هذا هو بارك الله فيك، هذا معنى كلام الإمام الآجري رحمه الله: ولا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، لأنهم يبحثون عن الحق، ينشدون الصواب، يبحثون عن ماذا؟ عما ينجيهم وينجي الناس أيضا بين يدي الله جل وعلا. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، يعني يتسارعون، يتسارعون في ماذا؟ في تطبيق ما وجه إليه العلماء وأرشدوا إليه ودلوا الناس عليه، بيّنوا أن هذا من الطاعات وأن هذا من القربات. فأهل الصدق والنصح الراغبين في النجاة يسارعون في ماذا؟ يسارعون في تطبيق ذلك وإقامته. قال: وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون عن تقصيرهم، لأن هؤلاء العلماء بارك الله فيكم من صفاتهم ومزاياهم الشفقة والرحمة على المدعوين وعلى المعلمين، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، أي مجادل. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. لماذا الطاعة لهم لجميع الخلق لهم واجبة؟ لما تقدم من حديث العلماء ورثة ماذا؟ الأنبياء، فهم يدلونك إلى الصواب وإلى الحق. إذا ظهر أن هذا القول غير صواب احفظ مكانة العلم والعالم، وقل هنا ما أصاب، أو بين عدم وجه الصواب وخذ بالصواب والحق واحفظ مكانته. فهؤلاء العلماء للحديث الذي تقدم طاعة الناس أو طاعة الخلق لهم واجبة، فهم يدلون الناس إلى الهدى وإلى الحق ويرشدونهم إليه، وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، قال رحمه الله: فهكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. هكذا يبحث الناس عن أهل العلم. قال رحمه الله: ومن أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند، أي تباعد. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، أو على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، إلى آخر كلامه. هذا منه رحمه الله استنباط من قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال رحمه الله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. نعم، أهل الباطل لا يريدون هذا الحق، لأن هؤلاء العلماء هم الذين يعرون ويظهرون عوار أهل الباطل، أليس كذلك؟ أما شغب أهل الفتن والبدع في مثل هذه الأزمان التي تعيشون فيها الآن بتشغيبات وتأصيلات فاسدة كاسدة؟ انبرى لهم أهل الحق من أهل العلم على ندرة منهم وقلة، لكن كشف الله بهم الزيف وأظهر الله بهم الحق، فهؤلاء لا يرغبون في بقاء علماء السنة أبدا. ولهذا قال: هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله قال: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم لمانع من غيم ونحوه، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها مع ظهورها ضلوا، وإذا تركوها ضلوا، فهم في كلتا الحالتين على خسارة وتباب والعياذ بالله. نعم، هذه المنزلة الرفيعة، هذه المنزلة الرفيعة. ما أدري
كم بقي؟ ربع ساعة نكمل ولا نكمل؟
أقول هذه المنزلة الرفيعة لهؤلاء العلماء وهذه المكانة العلية، لماذا بارك الله فيكم استحقوا كل هذه الأوصاف وهذه الرتبة؟ بيّن الإمام ابن بطة رحمه الله في هذا الكتاب إبطال الحيل هذا الكلام الذي سأقرأه في غير مظنته، الكلام عن الطلاق، وكان جوابا عن مسألة في الطلاق، لكنه تعرض رحمه الله عن الكلام عن صفة المفتين والعلماء الربانيين وما يتعلق بهم بماذا من مصايا من أوصاف ومزايا، فقال رحمه الله تعالى ها هنا مبينا معنى الفقيه وما معنى الفقه، قال: نجد أن الله عز وجل ندبنا إلى توحيده والمعرفة بعظيم قدرته بما دلنا عليه من بديع صنعته وعجيب حكمته وما أسبغ علينا من نعمته، ثم أخبرنا أنه إنما أظهر هذه المعجزات وفصل هذه الآيات للفقهاء العلماء، لأنهم هم الذين فهموا عنه وفقهوا معنى مراده، فجاز على هؤلاء العلماء. أنت معي؟ لا تسرح، ممنوع السرحان. فجاز أن يدلوا عليه بما دل لهم به على نفسه، وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده بما نصحوا به أنفسهم. فإن الله عز وجل وصف نفسه لعباده وعرفهم ربوبيته ودعاهم إلى توحيده وعبادته بما أظهر لهم من قدرته، فقال الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إلى آخر الآية. ثم قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم قال الله جل وعلا: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه وأخبر به من جلالته وهيبته ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه وما توعد به من عقابه وملكه للأشياء في الضر وملكه للأشياء في الضر والنفع والإعطاء والمنع والدوام والبقاء، هابوا الفقهاء العلماء هابوا الله عز وجل وأجلوه واستحيوا الله وعبدوه وخافوا الله وراقبوه، وذلك لما فقهوا عنه من عظمته وجلاله وعظيم ربوبيته، ولصق ما فقهوه عن الله عز وجل بقلوبهم فأزعجها، وعن جميع مكاره الله باعدها، وعلى ما يرضيه حركها وأذابها، ومن مخالفته أوجلها وأرهبها. فعند ذلك لما كانت هذه أوصافهم، فعند ذلك أضافهم الله عز وجل إلى نفسه فيما شهد لها بالإلهية، فقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم رفعهم على جميع الخلق فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: نرفع درجات من نشاء قيل بالعلم. فهم صفوة الله من عباده وأهل نوره في بلاده، اصطفاهم الله لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه ودلهم على نفسه فأقام بهم حجته وجعلهم قوامين بالقسط ذبابا عن حرمه نصحاء له في خلقه فارين إليه بطاعته. فلذلك أمر الله عز وجل بمسألتهم والنزول عند طاعتهم، فقال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الفقهاء: كذا قال المفسرون. ثم أسند إلى أبي العالية رحمه الله ذلك. فطاعتهم على جميع الخلق واجبة ومعصيتهم محرمة، من أطاعهم رشد ونجا ومن خالفهم هلك وغوى. هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمم وينابيع الحكم في كل وقت وزمن، وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة الأغمار. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ووصف قارون وخروجه في زينته ومباهاته لأهل عصره بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها وغبطة الجاهلين له المريدين منها مثل إرادته وتأسفهم على مثل حاله، ثم دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب بعزوفهم، أي العلماء بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته، ورضاهم بما فهموا عن الله وتصديقهم له فيما وعد من جزيل ثوابه وحسن مآبه لمن آمن بذلك ورضي به. فقال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ثم قال: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال الله عز وجل تخصيصا للعلماء وتفضيلا للفقهاء: ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الصابرون على الدنيا وزينتها رضا بالله وبثوابه وبما أعاضهم من العلم به والفهم عنه وبما فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنها. ثم ذكر حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.